سندين ظهر الاتصال. طيب وماذا عرف الخطيب؟ من يذكر تعريف الخطيب؟ متصل أسناده. نعم هو المتصل ولم يشترط أن يكون مرفوعا، لكن فرق من حيث الاستعمال، قال أكثر ما يستعمل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعند ابن عبد البر ماذا عرف المسند؟ المرفوع، وهذا يعني من أبعد التعاريف. أنه لا بد أن يجمع مع الرفع ماذا؟ اتصال السلم. لماذا قيد الحافظ ظاهر الاتصال بسند ظاهر الاتصال؟ يعني ما كان منقطعا ظاهرا فليس من المسند، لا يعد مسندا، ومن كان فيه احتمال الانقطاع كالتدليس كرواية المدلس ورواية المعاصر عن معاصره فهذا ما زال فيه يجعله العلماء من قسم المسند، لأن الانقطاع فيه محتمل فقط وليس ظاهرا. ما تعريف العلو عندك؟
العلو هو ما قال رجاله، قال رجال إسماعيل النبي صلى الله عليه وسلم.
ما قال رجاله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو العلو مطلق أو إلى أو بالنسبة لمصنف وهو العلو النسبي. والنزول ما تعريفه؟ الإسناد النازل. سالم، ما كثر في رجال سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أحد المصنفين يكون نزول نسبي. ما تعريف الموافقة من هذا الجهة؟ عندك أخي؟ نعم، هو الرواية الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريق ذاك المصنف معلوم في السنة. البدل ما عندك الأندونيسي؟ نعم، والوصول إلى شيخ المصنف من غير طريق المصنف مع العلو أيضا. المساواة أو المصافحة، مساواة أولا من يستوي عدد رجال إمام متأخر مع أحد المصنفين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يكون حصل نزول من ذاك العلو من ذاك الإمام العالي، حصل علو من ذاك الإمام الناس. المساواة، المصافحة، ماذا تعرف المصافحة عندك؟ الاستواء مع تلميذ ذاك المصنف، فيكون بالنسبة للتلميذ يعتبر مساواة وبالنسبة للمصنف صافحة. ما المقصود ذرات الأقران عندك؟ يعني أن يروي الراوي عمن شاركه في السن واللقي. المدبج، نعم، رواية الراوي، رواية كل قرين عن أخيه عن قرينه. هل مقصود روايته في حديث بعينه؟ يعني هذا الحديث يرويه ذاك عن فلان وذاك يرويه عن فلان، ليس المقصود ذلك. المقصود أن كل منهم قد روى عن الآخر حديثا في الجملة، فيسمى مدبجا. الرواية، رواية هذا عن هذا وهذا عن هذا مدبج. لا يشترط أن يكون نفس الحديث. وين روى عن من هو دونه في السن واللقي؟ يكون من رواية الأكابر عن الأساغر. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ ما الفرق بين موضوع المستخرج والموافقة؟ من يذكر تعريف المستخرج فيما مر معنا؟ المستخرج نعم كما ذكر الأخ مستخرج أن يذكر أن يصنف بعض المحدثين مصنفا آخر يجمع فيه أحاديث ذلك المصنف الأول ويخرج نفس الأحاديث بأسانيد لنفسه يلتقي بها مع شيخ المصنف فإن لم يستطع فمع شيخ شيخه فإن لم يستطع فما هو أعلى قد لا يلتقي معه إلا عند التابعي لكن الأصل أنه يبدأ بالالتقاء معه ماذا في شيخه وهو الموافقة فبقي إذا لم يتمكن ربما أخرجه من نفس طريق المصنف يعني إذا لم يجد ربما أخرج بعض الأحاديث من طريق المصنف نفسه إذن المستخرج يكون في مصنف الموافقة لا يشترط قد يوافقه في حديث خاص به في حديث خاص به وإن لم يكن في تصنيف مستقل وأيضا الموافقة لابد أن يكون في شيخ المصنف والمستخرج لا يشترط ذلك في شيخه أو شيخ شيخه قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما على الآخر فهو السابق واللاحق وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك ما بين الراويين فيه في الوفاة 150 سنة وذلك أن الحافظ السلفي سمع منه أبو علي البرداني أحد مشايخه حديثا ورواه عنه ومات على رأس 500 من الذي مات على رأس 500 أبو علي البرداني ثم كان آخر أصحاب السلفي بالسماء سبطه أبا القاسم عبد الرحمن بن مكي وكانت وفاته 50 و600 إذن كم صار بين رواية هذا وهذا أو بينها الأول الثاني 50 سنة هذا يسمونه السابق واللاحق يتقدم موت أحد الرواة ويتأخر موت الآخر يكون قد اشترك في الأخذ عنه وكثير ما يحصل السابق واللاحق ولكن بهذه الكثرة 150 سنة هذا نادر لكن يأتي 30 سنة 40 20 إلى آخره كثيرا وفائدة ذلك أن يعرف من هو الأسبق في الرواية عن هذا الشخص ومن هو المتأخر من أجل عند الترجيح أو إذا حصل الاختلاط أو ما أشبه ذلك قال ومن قديم ذلك أن البخاري حدث عن تلميذه أبي العباس السراج شيئا في التاريخ وغيره ومات 56 و200 وآخر من حدث عن السراج بالسماع أبو الحسين الخفاف ومات 93 و300 صار بينهم 137 سنة 137 سنة قال وغالب ما يقع من ذلك أن المسموع منه قد يتأخر بعد موت أحد الراويين عنه زمانا حتى يسمع منه بعض الأحداث أي عن الأحداث أي الصغار ويعيش بعد السماع منه دهرا طويلا ويعيش بعد السماع منه دهرا طويلا فيحصل من مجموع ذلك نحو هذه المدة والله الموفق غالبا أن الفترات الطويلة تحصل إذا روى الشيخ عن التلميذ أنه يموت مبكرا ويتأخر التلميذ مثلا 60 سنة 70 سنة، ثم يأتي بعض الأحداث يأخذ عنه ويتأخر موت هذا الحدث إلى 70 80، فيجتمع إلى 150 وربما أكثر وأقل. قال وإن روى الراوي عن 2، إذن هذا الفن هذا نادر الفائدة له، معرفة السابق واللاحق فائدته نادرة، لكن الفائدة التي تتوقع منه عند معرفة المتأخرين إذا حصل الاختلاط عرف من المتأخر في السماع. قال وإن روى الراوي عن 2 متفقي الاسم أو مع اسم الأب أو مع اسم الجد أو مع النسبة، المثنى قرأنا وين اشترك اثنان قرانة. طيب قال الحافظ رحمه الله في النخبة وإن روى عن 2 متفقي الاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل. قال وإن جحد مرويه جزما رد أو احتمالا قبل في الأصح وفيه من حدث ونسيا، وإن اتفق الرواة في سياغ الأداء أو غيرها من الحالات فهو المسلسل. وسياغ الأداء سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه ثم قرأ عليه وأنا أسمع ثم أنبأني ثم ناولني ثم شافهني ثم كتب إلي ثم عن ونحوها. فالأولان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، فإن جمع فمع غيره، وأولها أصرحها وأرفعها في الإملاء، والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه فإن جمع فكالخامس، والإنباء بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن. قال رحمه الله تعالى قال وإن روى الراوي عن 2 متفقي الاسم أو مع اسم الأب أو مع اسم الجد أو مع النسبة ولم يتميزا بما يخص كلا منهما، يعني قال الراوي حدثنا محمد بن عبد الله، وفي مشايخ من يسمى محمد بن عبد الله عدد ما ندري من قصد منهم، أو حدثنا أحمد المروزي وفي طبقته وفي مشايخه أحمد المروزي كثير فلا يتميز. قال ولم يتميزا بما يخص كلا منهما، فإن كان ثقتين لم يضر، إن كان التردد بين ثقتين فلا يضر ذلك. فمثلا يكون له شيخان سمي بهذا الاسم وكل منهما ثقة فهذا لا يضر. قال ومن ذلك ما وقع في البخاري من روايته عن أحمد غير منسوب عن ابن وهب، فإنه إما أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى وكلاهما ثقة فلا يضر، أو عن محمد غير منسوب عن أهل العراق، فإنه إما محمد بن سلام أو محمد بن يحيى الذهلي، وقد استوعبت ذلك في مقدمة شرح البخاري. وقد نعم ومن أراد لذلك ضابطا كليا يمتاز به أحدهما عن الآخر فباختصاصه أي الشيخ المروي عنه بأحدهما يتبين المهمل، إذا كان الاختصاص بأحد الشيخين كثرة ملازمة أو كثرة رواية عنه فعند الإطلاق يحمل عليه، عند الإطلاق يحمل عليه. كما ذكروا عن عارم بن الفضل إذا أطلق حماد فيريد به ابن زيد، وأبو سلمة التبوذكي موسى بن سلمة التبوذكي إذا أطلق حماد أراد به ابن سلمة لأنه كل منهما لازم الآخر، فعارم بن الفضل لازم حماد بن زيد واكتبوا ذكي لازم حماد بن سلمة. عفان إذا أطلق حماد من يريد به؟ عفان بن مسلم الصفار. عمن يكثر الرواية؟ عن حماد بن زيد أو حماد بن سلمة؟ عن حماد بن سلمة أكثر رواية عن حماد بن سلمة. وعلى هذا فقس يعني من حيث الاختصاص، لكن هذا الاختصاص ينظر به إذا لم نتمكن من معرفة المهمل بطرق الحديث، تتبع الطرق تجده قد سمي في طريق أخرى مثلا، فنعم أو نسب بنسبة، أو روى عنه راو آخر لا يروي إلا عن فلان، أو روى عنه راو آخر لا يروي إلا عن فلان عن أحدهم، فيكون مثلا روى عنه شخص لم يروي إلا عن أحد الشيخين، تميز لنا من أنه أحد، أن مثلا لو فرضنا في مسألة حماد بن سلمة حماد بن زيد، يكون مثلا موسى بن سلمة قد سمع من الرجلين، أو حماد بن زيد حماد بن سلمة كلاهما روي عن ثابت، كلاهما روي عن ثابت، لا ثابت معروف، لا مثلا كلاهما روى عن حماد، موسى بن سلمة قد روى عن حماد عن الحمادين، فلم يتميز لنا. ثم أتينا إلى رواية أخرى لا ليس إلا من رواية شخص يروي عن حماد بن زيد فقط، ما سمع من حماد بن سلمة، نفس الحديث بنفس الإسناد، تميز لنا أن المهمل في الرواية الأخرى منه حماد بن زيد وهكذا. إذن قد يعرف بجمع الطرق، يعرف المهمل بجمع الطرق، أو ينص الحفاظ أو بتنصيص الحفاظ أن فلان اللي بإسناد وفلان، فإن لم يتميز لنا بأي قرينة وبأي طريق من طريق من الطرق، عند ذلك نرجع إلى الاختصاص، هذا الراوي أكثر عن من؟ عن هذا أو عن هذا. فمع التردد كونه أكثر عن الرجلين، إن كان ثقتين ما ضر الحديث، وإن لم يكون ثقتين كان يكون أحدهما ثقة والآخر ضعيف، فماذا يحكم عليه؟ يعني يتوقف في الحديث، يتوقف في الحديث ولا يصحح، فمثله يكون في قسم الضعيف. قال ومتى لم يتبين ذلك أو كان مختصا بهما معا فإشكاله شديد فيرجع فيه إلى القرائن والظن الغالب. نعم كما سمعتم من القرائن ماذا أن يكون مثلا أخذه منه في نعم في بلدة لم يلتقي بها إلا مع فلان، أو ما جمع الطرق تبين أن جاء تسميته في طريق أخرى، أو وجد إسناد آخر روى عن أحد الرجلين مع التسمية أو ما أشبه ذلك. قال وإن روى عن شيخ حديثا فجحد الشيخ مروية، فإن كان جزما كان يقول كذب علي أو ما رويت هذا أو نحو ذلك، فإن وقع منه ذلك رد ذلك الخبر لكذب واحد منهما لا بعينه، ولكن ولا يكون ذلك قادحا في واحد منهما بالتعارض. يعني الشيخ قال أنا ما حدثت بهذا الحديث، والتلميذ يقول حدثني به فلان، والشيخ جحد قال ما حدثته به، فيقبل الحديث أم لا؟ لا يقبل، إذا رده جزما يقول كذب ما رويته فلا يقبل الحديث. وهل يثبت كذب الراوي كذب التلميذ بذلك؟ لا يثبت بذلك، لأنه أيضا يدعي على شيخه أنه قد سمعه. قال أو كان جحده احتمالا، يعني رده بغير الجزم، كان يقول ما أذكر هذا أو لا أعرفه، نعم قالوا ألفاظ تقضي ماذا تحتمل النسيان، تحتمل وجود النسيان، ما أذكر هذا أو لا أعرفه، كان يقول ما أذكر هذا أو لا أعرفه، قبل ذلك الحديث في الأصح، لماذا يقبل؟ التلميذ جازم والشيخ متشكك، فقدم الجازم، التلميذ يقول حدثني فلان والشيخ يقول ما أذكر أني حدثت. فعلى هذا قبل التلميذ وهو الفرع لأنه جازم بذلك. قال لأن ذلك يحمل على نسيان الشيخ، وقيل لا يقبل لأن الفرع تبع للأصل في إثبات الحديث، بحيث إذا ثبت أصل الحديث ثبتت رواية الفرع، فكذلك ينبغي أن يكون فرعا عليه وتبعا له في التحقيق، وهذا متعقب بأن عدالة الفرع تقتضي صدقه، وعدم علم الأصل لا ينافيه، فالمثبت مقدم على النافي. يعني ولا شك أنه يشترط أن يكون التلميذ ثقة، الجازم وهو التلميذ يكون ثقة، أما إن كان ممن فيه سوء حفظ أو ضعيف فلا يقبل إثباته، ونقدم رد الشيخ، تقدم رد الشيخ على ذلك التلميذ، لأن التلميذ لا يصحح حديثه فضلا عن أن يقدم على قول شيخه. قال وأما قياس ذلك بالشهادة ففاسد. نفي لكن ليس بالجزم، لا أذكر لا أعرفه، لكن ليس جزم نفيا جازما، ومع ضعف التلميذ يقدم نفي الشيخ. قال وأما قياس ذلك بالشهادة ففاسد. لماذا؟ ما المقصود بالشهادة؟ شهادة الفرع على شهادة الأصل، شهادة فرع على شهادة أصل، ما المقصود بهذا؟ نعم، يشهد فلان على شهادة فلان، يعني فلان رأى فلان مثلا شهد عليه بأخذ مال من صاحبه دينا مثلا، ثم هذا الشاهد كان غائبا، ولكن يوجد آخر قد سمعه يشهد، سمى شهادة فرع على شهادة أصل، شهادة أصل غائب أو قد مات، فشهادة الفرع هل تقبل على شهادة الأصل؟ نعم، قبلها القضاء عند الحاجة إليها، عند الحاجة إليها يقبلها القضاء شهادة الفرع على شهادة الأصل، وذكر الفقهاء لأنها مقبولة، لكن إذا نفى الأصل نفى شهادته، قال أنا ما أذكر هذا الشيء، هل يقبل شهادة الفرع؟ نعم ما يقبل بالشهادة، فبعضهم قاس الرواية على ذلك والحافظ يرد ذلك، يعني كان يقول الآن الفرع الأصل يقول أنا ما أذكر هذه الشهادة ولا أجيزها، أو يجزم بتكذيب الفرع فلا يقبل. قال وأما قياس ذلك بالشهادة ففاسد، لأن شهادة الفرع لا تسمع مع الشهادة، فكذلك في نعم، لأن شهادة الفرع لا تسمع مع القدرة على شهادة الأصل بخلاف الرواية فافترقا، أما الرواية فيقبل حتى وإن كان فرعا عن أصل، وأما الفرع فلا تقبل شهادته إلا إذا لم نستطع الوصول إلى الأصل، فدل على أن الشهادة أدق من الرواية، ولأن الشهادة حقوق أناس، والرواية أمور دينية، فتحري في الشهادة أكثر من الرواية. قال وفيه أي في هذا النوع صنف الدارقطني كتاب من حدث ونسي، وفيه ما يدل على تقوية المذهب الصحيح، لكون كثير منهم حدثوا بأحاديث أولا فلما عرضت عليهم لم يتذكروها، لكنهم لاعتمادهم على الرواة عنهم صاروا يروونها عن الذين رووها عنهم عن أنفسهم، كحديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا في قصة الشاهد اليمين، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين الشاهد. قال عبد العزيز بن محمد الدراوردي حدثني به ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل قال فلقيت سهيلا فسألته فلم يعرفه، فقلت إن ربيعة حدثني عنك بكذا، فكان سهيل بعد ذلك يقول حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي به، يعني اعتمد على تلميذه لأنه يعرف عن نفسه عن نفسه أنه حصل له النسيان، ونظائره كثيرة، وكان سبب ذلك أن سهيل أصابه علة أذهبت بعض حفظه ونسي بعض محفوظاته. قال ونظائره كثيرة، وإن اتفق الرواة في إسناد من الأسانيد في صيغ الأداء كسمعت فلانا قال سمعت فلانا يعني إلى آخره، أو حدثنا فلان قال حدثنا فلان وغير ذلك من الصيغ، أو غيرها من الحالات القولية كسمعت فلانا يقول أشهد الله لقد حدثني فلان إلى آخره، أو الفعلية كقولي دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا إلى آخره، أو القولية والفعلية معا كقولي حدثني فلان وهو آخذ بلحيته قال آمنت بالقدر إلى آخره، خيره وشره حلوه ومره وقبض بلحيته. قال فهو المسلسل وهو من صفات الإسناد. أما الحديث الذي فيه الجمع بين القبض وآمنت بالقدر فهو حديث ضعيف، أخرجه الحاكم في المعرفة، معرفة علوم الحديث لحاكم فيه اللفظ الحديث لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره حلوه مره. قال فقبض بلحيته وقال آمنت بالقدر خيره وشره حلوه مره، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، ثم أنس رواه عنه وقال ذلك، ثم يزيد بن أبان الرقاشي رواه عن أنس وقال ذلك، ثم تسلسل بالرواة على ذلك. في إسناده ضعف، يزيد بن أبان الرقاشي رواه عن أنس وهو متروك، وفي السند أيضا شهاب بن خراش وفيه ضعف، خرج الحاكم في المعرفة رقم 61، رجل الحاكم في المعرفة رقم 61. نعم شهاب بن خراش، ابن خراش فيه ضعف. إذن المسلسل ماذا يكون تعريفه على ذلك؟ المسلسل مكتوب المسلسل هو تتابع رجال الإسناد، تتابع رجال الإسناد وتواردهم، تتابع رجال الإسناد وتواردهم واحدا بعد واحد على صفة أو حالة، وتواردهم واحدا بعد واحد على صفة أو حالة للراوي أو المروي، على صفة أو حالة للراوي أو المروي، للراوي أو المروي. ما فائدة المسلسل؟ معرفة المسلسل ماذا يستفاد من ذلك؟ نعم يعني قد يحصل تصريح بالسمع لكن ليس على إطلاقه، ليس هذه فائدة يعني مضطردة، هذا إذا تسلسل بالسمع. يعني نعم يعني في المسلسل يزداد قوة بثبوته، لأنه لما يحكي عن شيخه أنه فعل كذا دل على إتقانه للقصة أو سماعه اللفظ، إذا توارد بالتسلسل دل على الإتقان، وكذلك غالبا أنه يكون مقرونا بحكاية قصة فيدل على أيضا على اللقي والسماع، غالبا يكون مما يستفاد منه السماع واللقي غالبا. قال وقد يقع التسلسل في معظم الإسناد كحديث المسلسل بالأولية، فإن السلسلة تنتهي فيه إلى سفيان بن عيينة فقط، ومن رواه مسلسلا إلى منتهى فقد وهم، معنى قول المسلسل الأولي أنه كل منهم كان يقول وهو أول حديث سمعته منه. أشار في الحاشية قال هو حديث الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الحديث أكثر طرق من غير ذكر التسلسل، جاء في بعض الروايات ذكر التسلسل وهو قولهم وهو أول حديث سمعته منه. الحديث من طريق أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص. أبو قابوس فيه ضعف أو نعم فيه جهالة، أبو قابوس مجهول، الحديث ضعيف. أكثر الحديث المسلسلة ضعيفة. ما هو أصح حديث في المسلسل؟ نعم في قراءة سورة الصف من حديث من؟ نعم نعم من حديث عبد الله بن سلام الراوي عن أبو سلمة بن عبد الرحمن، وعنه يحيى بن أبي كثير، وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري، وعنه أظنه محمد بن كثير العبدي. الشاهد أن هذا الحديث هو ذكر الشيخ في أسباب النزول في سبب نزول سورة الصف. أنا حاب أن يراجع كل منهم يقول فقرأ علينا سورة الصف. نعم كل من المشايخ قرأ على تلاميذه، قرأ على تلاميذ. قال وسياق الأداء المشار إليها على ثمان مراتب. نعم هذا طويل قليل إلى الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.